أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من التشيع تحت المجهر. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أسامة، وحيا الإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
ما زلنا مستمرين في حديثنا عن التقية.
نعم.
التقية الكذب، التقية النفاق، التقية ماذا أيضا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، التقية كما قلنا في الحلقات الماضية إن وضعت في موضعها الشرعي فهي جائزة، لكن الشيعة عندما نطلق أنها الكذب أي تقيتهم هم، أي عندما نقول التقية هي الكذب والخداع واللف والدوران والمصلحة هي تقية الشيعة.
نعم.
إذن عندما نقول التقية هي الكذب لا نقصد التقية المشروعة، حاشا وكلا.
نعم.
ولهذا عندما ذكر الطبرسي في مجمع البيان تقية المنافقين سماها خداعا، ولا يعني بذلك أن كل تقية هي خداع. ولهذا لما ذكر قول الله عز وجل في كتابه الكريم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، قال في هذا طبعا المجلد الأول،
نعم،
مجمع البيان للطبرسي صفحة 61،
نعم،
قال والتقية أيضا تسمى خداعا.
نعم.
فكأنهم لما أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر صارت تقيتهم خداعا.
نعم.
إذن هذا كل من أظهر شيئا وأبطل خلافه ننظر إلى المظهر وإلى المبطن. فإن كان المظهر حقا والمبطن باطلا كان يسمى هذا خداعا ونفاقا وكذبا. وهذا هو ما يتعامل به الشيعة مع أهل السنة والجماعة، حيث يظهر لهم شيء ويبطن لهم شيء ثاني. قد يظهر للسني أنه سني، ويظهر للحنفي أنه حنفي، وللمالكي أنه مالكي، وللحنبلي أنه حنبلي، أو يظهر للسني أنه سني لكن من مذهب آخر. حتى لماذا يظهر له هذا؟ حتى يتخف الوطأ عنده وتقل النظر إليه ويتسامح معه في الآراء وما إلى ذلك. حتى أن بعضهم ألف كتبا للطعن في السنة، وهنا في مصر مثلا.
نعم.
وروجت تلك الكتب، من ذلك كتاب أضواء على السنة محمود أبي ريا، لمحمود أبي ريا.
نعم.
هذا الكتاب عمل زوبعة عند الناس. فرد عليه الشيخ اليماني المعلمي في كتاب الأنوار الكاشفة.
نعم.
في ما جاء في هذا الكتاب، وما كان يظن الناس أن هذا الرجل شيعي، كان يظنون أنه عقلاني متحرر أو ما إلى ذلك، حتى افتضح وقال كمال الحيدري وهو ينقل عن شيخ له أن محمود أبا ريا أسر له أنه انتقل من مذهب السنة إلى مذهب الشيعة، لكنه يمارس التقية خوفا على نفسه.
إذا نشاهد هذا المقطع لكمال الحيدري ثم نعود للتعقيب بإذن الله تعالى.
جدران غائلة روايات موضوعة موجودة في يذكر شيخ محمود أبو ريا رحمة الله عليه، شيخ محمود أبو ريا من علماء الشيعة، كان من السنة ولكنه استشيع، له كتاب الإخوة شيخ المغيرة، وهو من كتب المهمة في تحقيق شخصية أبي هريرة. طبعا أنا أنقل تشيعه نقلا عن أستاذنا سيد محمد تقي الحكيم صاحب الأصول العامة لتقي المطارد، كان من أصدقائه، كان يقول هو من الشيعة ولكن يرغب أن يعلن تشيعه.
يعني الرجل يظهر أنه سني.
نعم.
ويقدح في أبي هريرة، فإذا ما استدل بالكتاب يقولون حتى أهل السنة يطعنون في أبي هريرة
وهكذا. تجد أناسا يطعنون مثلا الموضة الجديدة الآن التي رأيناها، فلان سني يطعن في الصحابة وفلان سني، وأنت لو نظرت إلى حقيقة حاله أنه لم يعد سنيا، قد تشيع، ولكن كيف يظهر تشيعه؟ بالمرحلة التدريجية، حتى لا تكون صدمة أمام أسرته ومجتمعه، أو يتهموا أنه يستلم أموالا، فيبدأ قليلا قليلا يتشيع ويظهر التشيع شيئا فشيئا.
نعم. إذن شيخي نعود إلى التقية ونسأل سؤالا.
تفضل.
التقية في ماذا؟ يعني وجدناها تستغرق كل حياتهم. فنعدد معا هذه المجالات.
ذكرنا مجالات الصلاة والصوم والحج، وذكرنا كذلك أمورا كثيرة والنكاح. بقي أيضا المدح، يعني مثلا ممكن أن إماما يمدح الصحابة رضوان الله عليهم، فبدل أن يستفيدوا من هذا المدح أنه مدحا حقيقيا، قالوا لا، هذا صدر المدح على وجه إيش؟
التقية،
على وجه التقية. مثلا قال نعمة الله الجزائري: سئل الصادق في مجلس الخليفة عن الشيخين فقال هما ما إمام عدل كان على الحق وما تعالى. يعني الرواية، إذن هذه الرواية ماذا قالوا؟ هذا قالوا على وجه التقية، وربما وضعوا لها ذيلا وفسروا بتفسير آخر، كما في تأويل لهم: إمامان قاسطان عادلان كان على الحق ومات عليه. قالوا كان لم يكن من كان الذي هي الثبات، وإنما كان بمعنى تعاون ضد الحق، وهذا من التأويل. أو منهم من قال أتوليهما، قال نعم، قال أقول لربي أنني إذا لقيت يوم القيامة، قال هذا مبني على التقية. كل ثناء كلام علي بن أبي طالب على الصحابة قالوا محمول على التقية، إذن الثناء يصدر حول التقية. لكن هنا سؤال، وسأتيه إليه في باب نواقض التقية. السؤال الذي سأفاجئ به الجميع: هل تجوز التقية على جعفر الصادق
إمام؟
لا، هو عندنا 12 إمام. خذ اثنين من الأئمة بخصوصهما، هل يجوز عليهما التقية أم لا يجوز عليه؟
جعفر تحديدا؟
تحديدا.
لماذا؟
ومحمد الباقر
لماذا؟
برواية من كتاب الكافي، جعفر الصادق ومحمد الباقر لا يجوز عليهما التقية. فكل رواية كانت في مجال العقيدة أو في مجال الفقه أو في مجال مدح الصحابة تؤول بالتقية في حق جعفر الصادق أو محمد الباقر، لا أساس لهذا التأويل. لماذا؟ انظر هذا المجلد الأول من كتاب
الكافي.
الكافي المجلد الأول. طيب تعالوا معنا إلى هنا، إلى هذه الرواية، حتى ننظر هل يجوز التقية على جعفر الصادق ومحمد الباقر أم لا. هذه رواية طويلة، أن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم كتابا قبل وفاته فقال: يا محمد، هذه وصيتك إلى النجبة من أهلك، يعني وصية مكتوبة. هذه الوصية كل إمام يفتحها حتى وصلت إلى من؟ قال: ثم دفعه إلى ابنه، يعني زين العابدين، محمد ابن علي، ففك خاتما فوجد فيه: حدث الناس وافتهم ولا تخافن إلا الله عز وجل. حدث،
لا تتقي،
ما في تقية،
لا تتقي.
جعفر محمد الباقر ممنوع عليه.
قال:
فإنه لا سبيل لأحد عليك.
طيب،
ففعل. فعل ولا لم يفعل؟
فعل.
حدث
ولم يتقي،
ولم يتقي. ثم دفعه إلى ابن جعفر ففك خاتما فوجد فيه: حدث الناس وافتهم وانشروا علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين ولا تخافن إلا الله عز وجل وأنت في حرز وأمان. ففعل. ها، ماذا نستفيد؟
طيب، ماذا الإمام التالي موسى بن جعفر
لم يأتي النص فيه بهذا التقدير؟
يعني لم يفعل.
لا، لكل واحد خصوصية خاصة به.
نعم،
لكن لهذين الإمامين،
يعني ثم دفعه لموسى بن جعفر، فماذا فعل؟
طيب موسى،
يعني نقرأ.
قال: ثم دفعه إلى ابن موسى وكذلك يدفع موسى إلى الذي بعده ثم كذلك إلى قيام المهدي. عج،
أنا ما أفهمه أن السكوت على أن دفع الكتاب إلى باقي الأئمة
مثله، يعني
أنهم فعلوا، هذا فهمي لهذا الأمر. وإلا خالف الأئمة الوصية في هذا الكتاب، ومخالفة الأئمة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم
تقدح.
طيب
السؤال الآن، ماذا استفدنا من الرواية هذه؟ استفدنا أن محمد الباقر،
أن التقية يعني ليس محمد الباقر. أنا ما استفدته، أنا أناقش حضرتك بهذا الأمر، ما استفدته أنا أن التقية ليست واجبة في حق الأئمة، بل هي قادحة لعصمة الأئمة عندهم.
أيوة، لا تجوز، لأنه قال: ولا تخافن إلا أحد ففعل،
ولا تخافن إلا الله،
ولا تخافن أحد إلا الله،
إلا الله.
إلا الله. فهذه الرواية تدل على أنه مأمور أن يحدث الناس جميعا، يحدثهم لكن فضائل الصحابة يتقي، أو يحدثهم بكل شيء،
بكل شيء،
بكل شيء.
وإلا كان هناك استثناء،
وإلا كان هناك استثناء. ولا تخافن إلا الله، وفي الرواية الثانية أو الإمام الثاني وهو جعفر الصادق، وأنت في حرز وأمان. هل ضمان؟
نعم.
وإلا سنأتي إلى سؤال مهم جدا، طالما ردده الشيعة وكانوا فيه شبهة لما قالوا أن أبا بكر الصديق في الغار حزن. قالوا ليش يحزن؟ إما أن يكون واثق بوعد الله أو ليس واثق بوعد الله، وهنا فرق بين الحزن، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحزن. بين الحزن على شيء، لكن لما أنزل الله عز وجل قوله والله يعصمك من الناس، وبعد نزول هذه الآية إن الله معنا، هل حزن أبو بكر؟ لم يحزن بعد ذلك، بل كان أثبت الناس وكان هو الوزير للنبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد معنا هنا جعفر الصادق ومحمد الباقر هما بين خيارين، إما أن يثق بوعد الله الذي جاء فيعمل بما أمر بهذا الكتاب ويترك التقية، وإلا أنهما لم يثق بوعد الله أنه في حرز وأمان، فبذلك شك في هذا الضمان الإلهي الذي هو موجود في الكتب، أو هذا الكلام كله باطل من أوله إلى آخره. إذن المدح والثناء الحاصل من أهل البيت على الصحابة ليس فيه تقية.
طيب، لكن أنا أريد أن ألمح معك لمحة في هذه الرواية.
تفضل.
أن هذا الكتاب دفع إلى علي زين العابدين فدفعه إلى محمد الباقر فدفعه إلى جعفر الصادق بنص الرواية، ثم دفعه إلى موسى بن جعفر. أين إسماعيل؟
إسماعيل ليس موجود.
لا، أين إسماعيل بن جعفر؟
الأصل أنه يدفع إليه، لأنه إذا كانت
بالطبع. نعم. بالطبع.
هذه تبطل تلك الرواية التي هي البدء، وسيأتينا حديث عن البدء.
نعم.
إذن هنا كل رواية تأتي في مدح الصحابة وخصوصا من هذين الإمامين نأخذها على التقية أو على غير التقية؟
على غير التقية.
على غير التقية.
نعم.
أيضا من المجالات التي يستخدمون فيها التقية المعاملة والعيش، فقد بوب الحر العامل في وسائل الشيعة باب وجوب عشرة العامة بالتقية. أيضا الفتوى، ممكن أن تصدر فتوى على التقية، يعني إمام يفتي يوم بشيء واليوم الثاني بشيء آخر ممارسة للتقية. الرواية عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله يقول كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني أمية عما قتله البازي والصقر فهو حلال. الآن لاحظ معي، محمد الباقر يسأل في زمن بني أمية إيش حكم الصقر يصيد صيدا؟
نعم.
قال حلال كل. طيب جميل. وكان يتقيهم، هذه أليست مخالفة لهذه؟
مخالفة.
طيب، وأنا لا أتقيهم وحرام ما قتل. الآن جعفر الصادق يسأل الصقر والبازي يقتلان صيدا ما حكمه؟ جعفر الصادق
جوزه،
قال جائز. السؤال الآن، هل دين الأئمة واحد؟
بالطبع.
لا، بناء على الرواية.
لا بالطبع، لابد أن يكون واحدا.
إذن إذا كان المنبع واحد،
لأن الإمام يوصي للإمام، يوصي للإمام، فلا بد أن يكون فقههم واحد،
وهو منبع واحد
بالطبع،
ويستقون للنبي عليه
مفروض الصلاة. مفروض.
طيب لو كانت هذه الرواية عند أهل السنة،
إذن هناك تناقض في مناهج الأئمة.
هي أكيد، يعني هذه الرواية، يعني محمد الباقر يقول هو حلال، جعفر الصادق يقول هو حرام، هذه الرواية التي في أصول الكافي تدل على أن هناك تناقض عندهم، لكن كيف يحلون هذا التناقض؟ بإيش؟
بالتقية.
بالتقية.
نعم.
أيضا الرواية الثانية عن زرار بن عيان عن أبي جعفر قال سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم، لاحظ
من شيعتكم،
من شيعتكم، وأنا سأقرأها من هنا.
نعم.
وسأقرأ التعليق عليها من كلام يوسف البحراني.
نعم.
لأنه كلام مهم جدا.
في أي كتاب؟
الحدائق الناظرة.
نعم.
سأقرأه من هنا حتى ينظر تعليق يوسف البحراني، هذا المجلد رقم واحد الأول، وهو يتكلم عن التقية وهل الأحكام الصادرة من أئمة أهل البيت باختلافها ناتج عن التقية ولا قد تكون بدون تقية. قال وحيث، هذه صفحة 45، أن أصحابنا رضوان الله عليهم خصوا الحمل على التقية بوجود قائل من العامة، يعني إذا كان في مخالف لهم
من العامة،
قال وهو خلاف ما أدى إليه الفهم الكليل والفكر العليل من أخبارهم صلوات الله عليهم، رأينا أن نبسط الكلام بنقل جملة من الأخبار الدالة على ذلك لئلا يحملنا الناظر على مخالفة الأصحاب من غير دليل وينسبنا إلى الضلال والتضليل، فمن ذلك ما راه في الكافي. ثم قال أيضا، هذه الرواية التي قرأتها، قال ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم، يعني ما في حاجة للتقية الآن.
نعم.
هل التناقض والاختلاف في فتاوى الأئمة هل هو راجع إلى التقية؟
لو كانوا من الشيعة فلا داعي للتقييد.
ما في داعي للتقييد. قدم يسألاني فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه، فقال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا، ولكن أقل بقائنا وبقائكم. هنا السؤال، إذا هل مذهب الشيعة متفق ولا مختلف؟
مختلف.
هل الأئمة أرادوا اتفاق كلمة الشيعة ولا خلاف كلام الشيعة؟
مفروض وفق هذه الرواية خلاف.
زين، رواية ثانية يقول ثم قلت لأبي عبد الله شيعتكم لو حملتهم على الأسنة أو على النار لمضوهم يخرجون من عندكم مختلفين، فقال فأجابني بمثل الجواب. قال فانظر إلى صراحة هذا الخبر في اختلاف أجوبة عليه السلام في مسألة واحدة في مجلس واحد، وتعجب زرارة، ولو كان الاختلاف إنما وقع لموافقة العامة لكفى جواب واحد بما هم عليه.
نعم.
يعني جواب واحد. ثم قال أيضا ومن ذلك أيضا ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح على الظاهر عن سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله إنسان وأنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر، فقال أنا أمرتهم بهذا. ثم أيضا رواية ما رواه الشيخ في كتاب العدة مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت فقال أنا خالفت بينهم، هو اللي خالف بينهم.
طيب يعني شيخنا أنا أريد أن أفهم جملة في هذا في هذه الرواية.
تفضل.
لما يقول الإمام المعصوم لزرارة
نعم.
هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، يعني إيه؟
تقية، يعني هو يريد أن يذهب إلى التقية، يعني ما أحد يطلع، لأنكم لو كنتم على قول واحد لماذا لعرفكم الناس أنكم شيعتنا فهجموا علينا وعليكم.
نعم.
لكن أنا أعطيكم هذا الخلاف من أجل إيش؟ لألا تتفق كلمتكم.
طيب.
تختلفون.
لماذا يخاف الإمام؟ هذا هو السؤال.
أليس مخالفا لهذه الرواية؟
لماذا يخاف؟ أنا أسأل بعد الرواية
نعم.
التي أمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الذي فضوا أختامه
نعم.
وفي كل مرة يأمرهم ألا يخافوا إلا الله، لماذا يخاف الإمام
جي.
وقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمنهم؟
أكيد، لكن سنأتي إليه في نواقض التقية
نعم.
عندما نتكلم على نواقض التقية سننقض التقية من أساسها
نعم.
أيضا من مجالات التقية القيام للولاة، يعني ممكن يدخل حاكم ولو حاكم ظالم فيقوم له الشيخ أو العالم أو المحدث تقية أو الإمام. عن معمر بن خالد قال سألت أبا الحسن عن قيام اللواة ثم قال التقية ديني ودين أبائي ولا إيمان لمن لا تقية له.
سبحان الله، يعني هذا مناقض لما قيل.
نعم.
يعني أصدق أي روايتين إذن؟
يعني هو لا هذه ولا تلك.
نعم.
كلها من صنع البشر.
نعم.
الآن نأتي إلى الفرق بين التقية عند أهل السنة والتقية عند الشيعة.
طالما
تساءل الناس هذا
السؤال. نعم.
هل يعني أن أهل السنة لا يؤمنون بالتقية؟ هم يؤمنون بالتقية في ضوابطها الشرعية في حدها المحدود في مجالها المعدود.
نعم.
ليست التقية عندهم مع العدو مع الصديق في حرلك وترحالك، ليست دينا يلتزم به في كل شيء. ولهذا الفرق الأول، التقية عند أهل السنة استثناء مؤقت مثل أكل الميتة، أكل الميتة تكون عند الضرورة. هل كل واحد يجي يأكل الميتة طول حياته؟
لا
لا أبدا. أما الشيعة فإنهم يعملون بالتقية طوال حياتهم. قال مؤقت من أصل كل عام مرتبط بحالة الضرورة لظرف خاص يمر به الفرد المسلم، هذا الفرق. أما الشيعة فإنها ليست عندهم حالة استثنائية وإنما أصبحوا يمارسونها حتى مع أصحابهم.
ليس منا من لم يجعلها دثاره وشعاره أو شعاره ودثاره
مع من يأمن حتى
لتكون سجية مع من يحضر.
نعم. الفرق الثاني، التقية عند أهل السنة ينتهي العمل بها بمجرد زوال السبب الداعي لها ويصبح الاستمرار عليه دليل على أنها لم تكن تقية
نعم.
ولا خوفا، بل كانت ردة ونفاقة. لو واحد قيل له أكفر تحت ضغط الإكراه فكفر، ثم لما انتهى الإكراه وأصبح عزا للإسلام والمسلمين ظل على كفره. إيش هذا؟ هذه ردة، يعني دليل على أنه مطمئن إلى الكفر. الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، دليل على أنه بمجرد ما يزول ذلك الظرف الطارئ
يعود
إلى نعم. حالته الأولى. عن أبي جعفر عن أبي عبد الله قال عليكم بالتقية فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمن لتكون سجيته مع من يحذره، هذا دليل على أنهم يعملونها على طول
نعم.
الفرق الثالث، التقية عند أهل السنة تكون مع الكفار غالبا، وقد تكون مع الفساق والظالمة الذين يخشى الإنسان شرهم ويحاذر بأسهم وسطوتهم. أما التقية الرافضة فهي أصل مع المسلمين، فهي مع السنة، لأن الخلاف ما رأينا معهم عداء مع اليهود إلا مجرد شعارات، ما رأينا عداء مع النصارى أبدا، لكن العداء الشيعة هل فتحوا منطقة، هل حرروا بلادا، هل فعلوا شيء؟ لا، كل حربهم وكل تهجمهم على أهل السنة. الفرق الرابع، التقية عند أهل السنة حالة يكره عليه المسلم إكراها ويلجأ إليها إلجاء. التقية عند الرافضة ليس جوازه متوقف على الخوف
والإكراه.
الفرق الخامس من حيث الحكم، التقية عند أهل السنة جائزة، الصبر أفضل، وعند الرافضة واجبة. نأتي إلى أهداف التقية. ما هو الهدف من التقية؟
ما هو الهدف؟
أيوة.
عند أهل السنة وعند الشيعة.
بالنسبة لأهل السنة فالهدف عندهم دفع الضرر. دفع الضرر الحاصل والمتحقق وقوعه، هذا إذا خاف وعرف أن ذلك الحاكم أو الظالم سينفذ. أما إذا كان لا يعرف أنه لا يعمل شيء، لا. أما المصلحة الشخصية، مصالح مندوب إليها، بل الصبر وترك التقية أفضل. ترك التقية أفضل. الهدف الأول من التقية ترك الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيعة ليش اتخذوا التقية؟ ولهذا عندنا زيدية من الشيعة وعندنا إمامية من الشيعة. الزيدية اختاروا منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو مقاومة الظالمين والخروج عليهم بالسيف. لكن الإمامية لا، تركوا، فلجأوا إلى شيء اسمه التقية من أجل ترك الجهاد وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. روى الطوسي عن أبي حمزة الثمالي قال أبو عبد الله لطائفة من شيعته: وإيم الله لو دعيتم لتنصرون لقتلتم، لو دعيتم لتنصرون لقتلتم، لا نفعل إنما نتقي. لو قلنا تعالوا انصرونا، لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقي، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم، ولو قام القائم ما احتاج إلى مسألتكم عن ذلك، ولا أقام في كثير منكم حد النفاق.
إلا سبحان الله، يعني هذا يقوله أبو عبد الله، وهذا يتنافى مع الرواية السابقة التي يقولنا إنه قال عليكم بالتقية، يعني أصدق من فيهم.
إيه، لكن هو هنا سيتحدث عن حالة خاصة، يعني لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل.
في متى؟ في مسألة الجهاد.
أيوة، لتنصرون متى؟ لتنصرون متى؟ تحديد الزمني لم يحدد. لكن الشيعة يأخذون على أنه لو دعيتم إلى نصرتنا أيام المهدي، يعني بوقت رفع التقية. وقد قلنا في تفنيد هذا الرأي، ما معنى رفع التقية عند الشيعة في وقت المهدي؟ لا يخلو الأمر من حالتين: إن أردتم أنه يرفع حكمها فتصبح غير جائز العمل بها، فهذا مخالف لكلام الله عز وجل. إن القرآن لا ينسخ. لا ينسخ أحكامه، بل هي جارية إلى يوم القيامة. وإن قلتم يرتفع وجوبها وتصبح جائزة، إذن هذا إقرار منكم أن التقية عندكم الآن واجبة ولا جائزة؟
لا، واجبة.
واجب. إذن هذا إقرار بأن الحكم يختلف عن أهل السنة. ومن هنا ظهرت المغالطة. أهل السنة يقولون جائزة، أنتم تقولون واجبة. وإلا ما معنى رفعها عند ظهور المهدي؟ هل يرتفع وجوبها أم يرتفع جوازها؟ فإن قلنا يرتفع جوازها، معناه هذا مناقض القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم جعل أحكام الشريعة لا يستطيع لا المهدي المنتظر ولا غير المهدي المنتظر
أن يغيرها.
وإن قلتم يرتفع وجوبها وتبقى جائزة، قلنا إذن
هذا هو الحكم.
هذا اعترفتم الآن أنكم مخالفون لأهل السنة الآن. لأن أهل السنة لا يقولون التقية واجبة، وإنما يقولون التقية
جائزة بضوابطها الشرعية.
إذن غالطتم الناس وقلتم لا فرق بين التقية عندنا وعند أهل السنة. إذا الهدف الأول من أهداف الاستمرار على التقية الآن ترك إيش؟ الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الهدف الثاني التهرب من العمل بالأحاديث التي لا يريدون العمل بها بدليل قولهم أنها أو بحجة أنها تقية. يعني مثلا تأتي إلى أحاديث تحرم المتعة، قالوا تقية. أحاديث تفيد غسل الرجلين في الوضوء، قالوا تقية. أحاديث كذا وكذا وكذا، كل حديث موافق لأهل السنة عندهم
تقية،
قالوا هذا لا يعمل بليش
تقية.
لأنه ما انظر كتاب الاستبصار للطوسي، تجد مئات الأحاديث التي توافق أهل السنة وعقيدة أهل السنة ومذهب أهل السنة الفقهي والمنهجي والعقدي، فتركوا تلك الأحاديث مع أنها كلام المعصوم عندهم. بحجة أنها توافق أهل السنة. ما هي آثار التقية؟
ما هي
آثار؟ كثيرة جدا. الأثر الأول ضياع مذهب الأئمة عند الشيعة. أنت اقرأ فقط في كتاب الاستبصار تجد أنه هل هذا مذهب أهل البيت ولا هذا؟ هذه رواية تخالف هذه الرواية 100%. طيب أين التقية وأين غير التقية؟ ما تدري هل هذه تقية؟ بل بعض الأحيان يقول هذه الرواية تقية لأنها توافق العامة. تجد ما في قول في أهل السنة يوافق الرواية هذه. فقط تركوا العمل بها لمجرد أنها لا يعملون بها. إذن ضياء مذهب أئمة أهل البيت، حتى أن شيوخهم لا يعلمون الكثير من أقوالهم أيها تقية وأيها حقيقة. وهذا ما صرح به يوسف البحراني. أن مذهب أهل البيت ضاع في كثير منه ولا يعلم. نعم، ماذا يقول حتى نعرف المسألة في حداق النظرة في أحكام العتر الطاهرة المجلد الأول؟ ماذا يقول؟ قال: فلم يعلم، صفحة 45،
نعم،
من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية. ضح مذهب أهل البيت. أين الذي تقية والذي ليس بتقية؟ تجد كما يقولون تخمين،
نعم،
تخمين فقط، هذا لعله تقية. طيب ليش ما يكون الثاني هو العكس؟ أيضا من التقية ظهور كتب لم تكن موجودة من قبل.
نعم.
طيب الكتاب هذا ليش ظهر الآن وما كان موجود؟ قال: أصلا كان مخبأ تقية، الآن ظهر. طيب الآن ارتفعت التقية. عن الحسن بن أبي خالد قال: قلت لأبي الحسن الثاني على الهادي يؤلت في ذاك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام وكانت التقية شديدة، فكتبوا كتبهم فلم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال: حدثوا بها فإن حق. كتب تظهر، ما يأتيك مفاجأة.
إذا لا تظهر هذا الكتاب إلا بعد الفصل.
طيب
فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. تحية لحضراتكم من جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يمكنكم من الآن أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا، ونعود لنبين ما الآثار المترتبة على التقية.
قلنا الأثر الثاني ظهور كتب جديدة لم تكن موجودة في أيام الأئمة السابقين، ثم يأتي الذي يظهر هذه الكتب فيتعلل: ليش أنت ظهرتها؟ قال: أصلا كنا في تقية وما كنا نستطيع أن نظهر هذه الكتب،
فزالت التقية
ثم ظهرت الكتب.
نعم.
أنت لو لاحظت كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي وكتاب أيضا مستدرك الوسائل النوري الطبرسي ولاحظت الكتب السابقة، لوجدت أنه بيذكروا الكتب ليس لها ذكر في الكتب السابقة على الإطلاق. هذا يدل على أنه مفتعلة وكلفت. نعم. بعد ذلك الأثر الثالث من آثار التقية كثرة الاختلاف بين الشيعة أنفسهم، لأن كل واحد يحمل حديث على تقية، ولهذا تلاحظ لا يقول هذا محمول على التقية قطعا، لأنه لا يأتي في نص الحديث تقية.
نعم.
وإنما يقول مثلا الطوسي: لعله
تقية،
يحمل على التقية،
على التقية. نعم.
طيب أنت المشرع ولا الإمام؟ إذا كان الإمام هو المشرع ما قال أنه تقية. أنت يا طوسي وأنت يا طبرسي وأنت يا حر العاملي، من حمل هذا الحديث على التقية؟ إذن هم يتحكمون بكلام الأئمة كما يريدون.
نعم.
ماذا يقول الطوسي وقد وقع فيها الاختلاف والتباين والمنافة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلة ما ينافيه، حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا.
وإحنا عندنا الحل.
نعم.
نقول تقية. هم عندهم الحل، نقول له هذا حديث يناقض هذا الحديث، يقول لا، ما هو ده يناقض تقية، خلاص لا أحل يعني.
أكيد. أيضا من الأهداف صرف القدح الأئمة في أولئك المدعين. يعني مثلا تجد روايات عن أبي جعفر أنه طعن في زرارة بن عين، لعن الله زرارة. قالوا: طيب، نقول لهم هذا الإمام جعفر الصادق يطعن في زرارة، طيب أنتم ليش تقبلون حديثه؟ قال: إنما طعن فيه تقية وحفاظا عليه. إذن ليش ما نحمل كل رواية في الطعن على أن تقية؟ أيضا نسبة الكذب والخداع إلى أهل البيت، هذا أثر مترتب. يعني تأتي الإمام، يأتي عليه زيديان يدخلان فيقول له: أفيكم إمام مفترض طعن؟ فيقول: لا. فلما يخرجان من عنده يقول: لا، إنما إذن خادع الإمام، يكذب. وأيضا الفتوى حق أبي حنيفة لما قال: أصبت الخطأ.
نعم.
قرأناها. إذن هذا نسبة الخداع إلى أئمة هذه. نسبة التقية إلى الله عز وجل، حتى نسبوا إلى الله التقية.
نعم.
كما ذكر ذلك عبد الحسين شرف الدين الموسوي في كتاب المراجعات أن الله عز وجل لم يقل مثلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا
تقية،
قالوا لم يقل والذي آمن. نعم. الذين آمنوا ليش؟
قالها تقية،
اتقاء يعني الصحابة.
نعم.
أيضا جواز الكفر على الأنبياء تقية، وهنا ملحظ جدا، نقول لهم: هل يجوز الشخص أن يكفر تقية غير الأنبياء؟
الأنبياء
لا، قبل أن نأتي الأنبياء. شخص أكره على الكفر إلا نعم. من أكره وقلبه مطمئن
بالإيمان.
بالإيمان يجوز له يكفر؟
يجوز.
طيب الأنبياء يجوز الكفر عليهم؟
لا يجوز.
آه ليش الضابط؟ ما هم
لا يجوز.
هنا الأثر المترتب عليه هل تجوز التقية للأنبياء عندهم؟ السؤال لهم هم. إذا كان
دعنا نسأل هذا السؤال لأحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا سمو؟ كيف حال الشيخ؟
أهلا بك. يعني السؤال الآن الذي يسأله الشيخ خالد، هل تجوز التقية على الأنبياء أم لا تجوز؟
لا تجوز أعوذ بالله.
لا تجوز. طيب
جزاك الله خير.
طيب تفضل أخي.
يا أستاذ سامي
تفضل.
اسمح لي.
تفضل.
في كتابة أصول الكافر المجلد الأول، يا سليمان إنكما على دين إذا كتمت وعزكم الله وإذا أذعته أذلكم الله، التقية الرافضة.
نعم.
وأنا أسأل الشيخ الوصال وأرجو أن نسل رغم قبل فترة حاضرت وطلبت من رغم لم نسل لي. أنا أخوه في الله يا أخي الشيخ الوصاوي، هذا حتى اللي يتحدث ويكفر بالإمام البكر والإمام عمر والإمام عثمان وعائشة حيث بالله ويتحدث حتى يقول هزمت ولاد الفضل وتحدي كل علماء أهل السنة، يعني يفكر في شارعه بالله، يفكر عن الإمام عمر يفسقه، يعني حتى يقول قسمت الله عمر والعياذ بالله، هذا يقوله على الإمام عمر بن الخطاب.
طيب أخي أحمد، يعني أنا أقول ملاحظتي على حسن الله ياري وهذا ما أدين به لرب العالمين. أنا لي يومين قلت أتعرف على منهج هذا الرجل فلم أجد إلا رجل غبي غباء فطري، فلا تشغل بالك كثيرا بما يقول، فقد قالوا أعظم من هذا في الله وفي رسوله، والشيخ يعقد. تفضل شيخ.
أحسن أولا أخونا في جوابه أن الأنبياء لا يجوز عليهم التقية.
نعم.
أولا الأمر الثاني ما يتعلق بحسن اللياري، هذا شخص يخوف نفسه تخويف، لا رضي يتقدم للمناظرة ولا ترك الناس يشتغلون في حالهم، ولهذا إذا نزل إلى الميدان كما قال القائل إذا خال لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. نحن لنا أكثر من شهر نطالب أن يحضر للمناظرة رفض، طيب ماذا نفعل به؟ يعني باقي آخر شيء نعمل طلب للأنتربول، طيب طلب للأنتربول أن يحضروا حسن اللياري للمناظرة معه، طيب إيش نفعل؟ طيب نحن ليس بيدنا شيء، أن نحن طلبناه للمناظرة.
يا أخي لا تقيم له هذا الوزن، هو أتفه بكثير من أن تقيم له هذا الوزن، هو ليس بعالم على الإطلاق حتى يكون هناك هذه المناظرة. نعم.
نرفع دعوة للأنتربول؟
لا ولا دعوة ولا غيره.
طيب هو طلبنا المناظرة أكثر من مرة يهرب.
طيب.
وآخر مرة هرب مرضي جاوبنا، خلاص انتهينا، الرجل يهرب يا إخوة، الرجل هارب أسوة بالمهدي المنتظر الهارب، لقد كان له في المهدي أسوة حسنة، وإلا هل يستطيع أن يناظر؟ أنا إذا كان لا يريد أن يناظر في صفاء عرضت عليه أي قناة مستقلة.
يعني لا تشغلنا بهذا الرجل كثيرا، لكن دعنا
في هذا الموضوع
في موضوعنا. نعم الله يبارك فيكم.
طيب سؤال للشيعة، هل تجوز التقية على الأنبياء أم لا؟ فإن قالوا يجوز التقية على الأنبياء، فهمت الآن ولا لا؟
نعم نعم.
هل يجوز أن يكفر الأنبياء؟ لأنه ما حدها الحد الأدنى والأعلى. فإن قالوا الحد الأدنى كذا والحد الأعلى كذا، قيل لهم هاتوا الدليل. فإذا جوزوا التقية بجميع صورها، إذن يجوز الشخص العادي أن يكفر تقية، فهل يجوز أن يكفر الأنبياء تقية؟
لا يجوز.
طيب إذن الأئمة قائمون مقام الأنبياء عندهم، فهل يجوز أن يستعمل الأئمة التقية؟
بالطبع لا، بالطبع لا، لا يعني بفهمي لا، لا يجوز.
عندهم نعم يجوز أن يستعمل الأنبياء الأئمة التقية، ولهذا التقية ديني ودين أبائي. هل يجوز أن يكفر الأئمة تقية وهم معصومون عندهم؟
لا يجوز. ومعنا أخونا عمرو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخ عمرو.
أخوك المهندس عمرو، أولا تحياتي لك ولفضيلتك.
حياك الله.
اللهم اجعله في ميزان حسناته.
حياك الله.
لأن التقية فلا تجوز على الأنبياء ولا حتى على الأولياء الصالحين الذين وصلوا خفصف الله أنهم هم الذين لا يخشون الله حق حشته.
نعم.
والله على ما أقول شغيل أن التقية هي دين أهل الكفر، ولكن هو كان عندي ملحوظتين. في الأول يعني ملحوظة مضحكة شوية، عندنا هنا في مصر لما نبقى متغاضين من واحد نقول له يا ابن الرافضي، يا ابن الرافضي،
يا ابن الرافضي، يعني تقال في مصر يا ابن الرافضي، يعني
في مصر يمكن يدرك أسيادتك يا ابن الرافضي. بس هو بقى السؤال بدأ عن حاجة بقى شفتها في سين وجيم بصراحة مع الشيخ علي الكراني يسأله الشيء يا شيخ خالد بصراحة قال بالحرف الواحد احنا عايزين نناظر اي حد منهم بس يحفظوا لنا رموزنا والانا او الشيخ مشتبه شراز والله على ما اقول شهيد.
مين اللي قال
هذا الكلام؟
مين اللي قال؟ مين اللي يا, 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 يا استاذ عمرو مين اللي قال؟ الكوراني. طيب يعني لك ان تعلم
قال هذا الكلام.
لك ان تعلم ان الكوراني لم يصمت حلقة واحدة على هذه الشاشة، هي حلقة واحدة ثم ذهب. وأنا أقولها حي هلا، المجال مفتوح للكوراني، فيعني حتى أنه يصنف عندهم أنه مرجع من المراجع، مش زي الياري الذي لا نعلم له قدرا عندهم في العلم. حتى ولو كان يعني الشيخ الكوراني يسمح بأن نفتح باب المناظرة، حي هلا، الباب مفتوح.
أنا أسأل الله أن يجعل هذا العمل ثقيلا في ميزان حسناتكم.
شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك، بارك الله فيك. تفضل شيخ للتعقيب.
جيد، يعني العوام فطرتهم كراهة هذا المذهب، وهذا يدل على شيء مهم جدا، يدل على أن الناس لو كان هناك ضغط وإرهاب من الشيعة فعامة الطبقة العامة لا تقتنع بهذا المذهب، فقد يتركونه أو لا يعملون به خوفا. يعني مثلا الناس في العراق، في أفغانستان، في باكستان، في إيران، لو تزال هيبة الدولة هناك لرأيت ناسا قرفوا من هذا المذهب، مذهب قرف، يعني فيه من أشياء تكرهه النفوس. مثلا كم حاكم الباطنية هنا في مصر والإسماعيلية؟
200 سنة.
طيب الناس القاعدة الشعبية ليس لهم شيء، مما يدل على أنهم إنما يمتسكون السلطة فقط وليس لهم قاعدة شعبية.
طب جاءك أبو عبد الله من العراق، تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك استاذ اسامة؟
الحمد لله رب العالمين، تفضل أبو عبد الله.
يستاهل الله الحمد. ممكن أكلم الشيخ خالد؟
يسمعك، تفضل. تفضل أخي.
شلونك الشيخ خالد؟
بخير سلمكم الله، تفضل.
الله يسلم الجميع إن شاء الله يرضى عنك وعن كل مسلم.
الله.
قبل يوما كلمت الشيخ عثمان الخميس حول صاحب قناة أهل البيت، هذا الشاب الصغير جلكم الله حسن الياري.
نعم.
فقلت له يجب أنه والله برنامج، مو حاجة أنه واحد يتدخل ويناظره ويسوي قيمة ويكفره مثل ما يقول عندنا بالعراق. يسوي برنامج بعض المتصلين من السنة يسألونه بعض الأسئلة فيجاوبهم، الجواب يكون بالقافية اللي يريدها هو. فيجب وضع برنامج من قبلكم على قناتكم الشريفة والسنية الأصيلة حول حلقاته، شلون يجاوب الناس، يطلع لهم المصدر، يجب أنه تصديق المصدر أو تشيل المصدر أو المتشابه أو المنسوخ لذلك قبل هذا. يعني عندي ملاحظة له دائما لدحى ضاوع على شاشته، رجل أسلكم الله عنه دائما يجي في المناظرة، فشنو الغاية منها؟ الله أعلم، يمكن لا درسه خلف الوصاد يطلع يعني شنو الغاية منها دائما يسجل.
لا أنا أقول، أنا أقول لك هناك حكاية قديمة دائما نضربها في مجال ضرب المثل، ولله المثل الأعلى. رجل بال في زمزم فلامه الناس وقالوا له يا رجل تبول في زمزم؟ قال أردت أن يعرفني الناس حتى ولو باللعن. هذا الرجل المغمور، هذا الرجل قليل العلم قليل الأدب، هذا الرجل الذي يسب أمهات المؤمنين ويسب الصحابة، هذا الرجل أو أشباه الرجال كما قال عنهم سيدنا علي، هؤلاء تمرسوا على أن يظهروا وأن تخلو لهم الساحة فيقولوا ما شاءوا، فإذا فتحنا له المجال اشتهر أكثر وأكثر. أنا أرى، ويعني الأمر لله أولا ثم لكم، أن هذا الرجل لا يعطى مجال لأنه أقل من أن نقيم له وزنا. فإن كان هناك عالم ممن درس في الحوزة العلمية وحصل على الاجتهاد شهادة الاجتهاد عندهم وأصبح آية الله كما يسمون، فنحن نفتح الباب. فهذه القناة لم تعد مجالا للصبية كي يعبثوا على شاشتها. تفضل شيخي.
على كل إن أنا أجبت أولا، نحن كنا قد رحبنا بمناظرته مع علاته،
ده اسمه لعب عيال، خلاص بقى احنا قفلنا باب لعب العيال يا شيخ.
نحن
طيب نعم خلاص يعني. خلاص
يعني. الآن كنا نعم. رحبنا مع علاته مع معرفتنا به وبسفاهته، لكن هو الذي هرب، خلاص انتهينا بهذا الكلام خلاص. أيضا نعود إلى موضوعنا، لأن
نعم
القضية هرب هو ليس نحن.
نعم تفضل.
نحن خلاص قلنا مسألة من أثر التقية، وهو جواز نسبة الكفر إلى الأئمة والأنبياء، لأنه ما حد التقية ليس لا حد ولا الإساءة إلى الدين. بالله عليك، دين يجيز لأسباعه الكذب والنفاق والمخادعة. اليوم الناس لماذا يمدحون الغرب؟ حتى الصناعات الغربية ممدوحة عند الناس، لماذا؟ ليش ممدوحة؟
الجودة
عندهم أمانة وصدق.
نعم نعم.
حتى بعضهم يقول وعد انجليزي. وعد انجليزي يعني
كلمة واحدة.
ايوه جميل جدا. اذا ماذا يدل هذا؟ عندنا وعد اسلامي. اذا عندنا الاسلام هو الذي اتى بمبدأ الاخلاق، فاذا نشد الى دين انه يقول اصلا الكذب ديني، اي التقية ديني ودين ابائي، اي دين هذا؟ هل الرجل سيعتنق دين مبني على الكذب والحيلة؟ حتى مع العدو والصديق، شيخ الاسلام ابن تيمية يقول شيئا مهما، يقول إن العدل مطلوب مع العدو والصديق، والظلم محرم مع العدو والصديق. قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
نعم.
يعني لا يجوز لك أن تتهم أصلا حتى كافر بالنفاق وما إلى ذلك.
معك فراس من العراق. فراس.
ألو
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا فراس.
كيفك حسامة؟
الله يبارك فيك، تفضل.
الله يسلمك، تحياتي لك والشيخ خالد الوصالي.
الله حي، تفضل.
انا ما عندي غير شغله واحده، انا ادعو لكم بشغله واحده، هو دعاء سيدنا دعاء سفانا بنت حاتم الطائي الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها ادعو الله لي يا سفانا. قالت يا رسول الله اصاب الله ببرك مواقعه ولا جعل لك عند لئيم حاجة.
تعلم شيء عن هذا الدعاء أولا؟ تعلم شيء عن هذا الدعاء؟
ما أعرف.
لا يعني
هذا دعاء على كل حال هو.
لا نحن نجهل هذا الدعاء، احنا جهلا بهذا الدعاء، ولكننا أعلم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. تفضل.
هذا أسفل من أن نشغل نفسنا به احنا. أرفع احنا من أن نشغل نفسنا به. هذا واحد.
انت عايز تقول ايه؟
انا سابقا خابرت اتصلت به، قلت والله اني لعجب من احسانك لله وصبر الله عليك.
عايز تقول ايه يا فراس؟
هذا الياب تسمعني؟
ايه نعم نحن نسمعك.
عايز تقول
ايه؟ وماذا قال لك؟
إيه؟ انا قلت انا حكيت وانا حكيت، قلت والله اني لعجب من احسانك لله وصبر الله عليك.
ماذا قال لك؟
فقال قلت شوف يا ويلك من الله يا
أنا متأكد
والله سمع بري منك،
أنا متأكد سيغلق السماعة،
وسيدنا حسين بري منك،
أنا متأكد سيغلق السماعة صح؟
تغلق السماعة رأسا بعدين ضحكك بيضحك السفيه وقال إيه هرب.
إيه هو إذا ما أجب إنسان يغلق الروح وبحيان يستخدم إذا اتصل معه إنسان يقول له دقيقة وبعدين يمسك الكتاب مطول عليه من أجل إيش؟ الفلوس. حساب الاتصال يطول من أجل رصيد إلى حساب القناة، يعني طول يعني واحد يعني بمئة ريال 200 ريال سعودي على حساب. قلنا لا لحظة دقيقة ومسك الكتاب يعمل له محاضرة من أجل إيش؟ ما يريد يجاوب على السؤال بنعم أو لا، من أجل إيش؟ يأخذ فلوس على الاتصال إلى حساب القناة. هذه لا يلعب بها. أما نحن للمتصل إلا إذا كان هناك محاورة لا بأس. نحن نقول يطرح ما عندك ونحن نجيب، حتى لو غلق السماء ما في إشكال. يقول لا خليك يبقي معي على الخط. ليش يبقي معي على الخط؟ من أجل أن يوفر للقناة أموالا.
لذلك يعني أنا أردت التنويه أننا من أجل دعم القناة بإذن الله تعالى سنفتح أو سنضع أرقاما ربما تكون دعما للقناة، لكن لن نفتح الباب هكذا حتى نأخذ أو نسرق أموال الناس. ف من لديه سؤال يستطيع أن يلقي السؤال وينصرف ونحن سنجيب عليه. نعم. سنسجله فورا بإذن الله تعالى.
نعم لكنه لا ما يفعل هكذا.
نعم.
قل خليك معنا على الخط من أجل إيش؟
نعم هكذا. اتفضل يا فراس.
أخي ما احنا أرفع من أن ننظر إلى هذا، أرفع منه.
تفضل أخي.
تفضل
أخي محمد صابر وأخي أسامة والشيخ خالد، نحن أرفع من أن ننظر إلى مثل هؤلاء.
الله المستعان، شكرا لك.
تحياتي.
حياك الله، حياك الله أخي فراس. تفضل تفضل.
طيب، ومن موضوع أيضا الآثار المترتبة على التقية، تضليل أهل السنة. أهل السنة الآن أصبحوا حتى في الواقع المعاصر لا يعرفون ما هو مذهب الشيعة. هل مذهب الشيعة تكفير أبي بكر وعمر كما هو ياسر الحبيب وهذا اللاري ولا غيره، ولا ثنى على أبي بكر وعمر أو الترضي عنهم كمذهب حسن نصر الله، نصر الله، أو هو وسط مخضرا بين القولين
شوية كذا وشوية كذا،
مثل كمال الحيدري مرة يقدم رجلا ومرة يؤخر رجلا، مرة يأتي ويطعن في أبي بكر وعمر ومرة يحاول أن يتحاشى. إذا ما هو مذهب أهل البيت؟ هل مذهب أهل البيت هو سب الصحابة؟ أم مذهب أهل البيت هو الترضي عن الصحابة؟ أم مذهب أهل البيت السكوت والتحاشي والطعن والغمز فقط من بعيد؟ التقية تعطي لهؤلاء دور، فهذا يسب تقية، هذا يسكت تقية، إذا التقية لها دور جدا.
نعم.
أيضا إبطال التقية.
إبطال
التقية
بمعنى؟
بمعنى هناك أمور تقضي على هذه التقية أصلا. من ذلك مثل ما ذكرناه أولا، أن الإمام محمد الباقر وجعفر الصادق لا يجوز عليهما التقية، فأي رواية أو أثر أو عمل مأثور عن هذين الإمامين فيه تأويل بالتقية أضرب عليه، لأن هذه الرواية
نعم
تضرب. أيضا الناقض الثاني بالنواقض التقية العصمة، بالله عليك معصوم ويتقي العصمة ليش؟ لماذا عصمه الله؟ لماذا عصمه الله؟
حتى يصدع بما يؤمر.
جميل. نعم. والله يعصمك من الناس. نعم. فإذا كان هذا الإمام معصوم فليش التقي؟ وإلا نعم. ما فائدة أن الله عصمه؟
وكيف يخاف وهو معصوم من رب العالمين؟ نعم. معي هيثم من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الله يبارك فيك أخي.
بحييك وبحيي الشيخ خالد، والله هذا الهدف الجميل واللي أنتم تفضحوا فيه الشيعة الرافضة.
حياكم الله أخي.
حياك يا أخي.
الله يخليك يا فندم. بحيي الشيخ خالد وعلى نظراته، مع كنت أتابع الشيخ ناظم العقيلي اللي هو الشيخ المزعوم بتاعهم، وان ازاي يهرب من قدامه في المناظره يعني. والله
الله المستعان، حياكم الله.
طب نشكركم على المزيد الجميل.
الله يبارك فيك. عندك سؤال؟ عندك سؤال اخي هيثم؟ عندك سؤال؟
لا والله.
شكرا لك، بارك الله فيك. اذا الامر الثاني الذي يبطل التقية العصمة كما قلت.
العصمة لكن. نعم. والا فيه تناقض.
نعم.
بين عصمة معصوم ويتقي. نعم. ما الفائدة منه؟
نعم.
ايضا علم الغيب وان الامام لا يموت الا بارادته. إذا كان يعرف أنه لا يموت إلا إذا أراده ويعلم متى يموت. أنا عندي سؤال للشيعة، هل الأئمة كانوا يعلمون هذه الرواية ولا لا يعلمونها، التي فيها أن الإمام لا يموت إلا بإرادته ويعلم متى يموت؟ هل الأئمة كانوا يعلمونها أو لا يعلمونها؟ فإن كان الأئمة يعلمونها ليش ما أمنوا بها وعرفوا أن الأجل بيد الله ولم يتقوا؟ وليش هرب المهدي إذا كان المهدي يؤمن بهذه الروايات ويعرف أنه لا يموت إلا باختياره هو ويعلم متى يموت، لماذا هرب؟
لماذا هرب؟ نسأل هذا السؤال لأبي عبد الله من العراق. أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
أخي العزيز، أريد أن أقول معلومة عن ما يسمون بالشيعة، ورغم الحقيقة يعني بعيدين عن الإسلام. والله العظيم والله العظيم والله العظيم أقسم ثلاثة وأريد جواب فيما بعد على هذا الموضوع، أن من كل 100 منهم لا يستطيع أحدهم أن يقرأ سورة الفاتحة. هذا واحد. اثنين، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ثلاثة، 1% منهم والله يصلي، أكثر الناس لا يصلون ولا يعرفون الله ولا يجدون قراءة القرآن ولا يعرفون حتى أوقات الصلاة ولا عدد ركعاتها، ويدعون أنهم من أتباع الإمام علي. وأبسط مثال لمخالفة الإمام علي، الإمام علي يقول والله ما رضي قوما في عقر دارهم حتى ما ذلوا، وهم كل من عاون المحتل الأمريكي الكافر، وهم الآن أذناب لهم ويقتلون بأهل السنة ويطوقونهم كما كان يطوق شارون الملعون الفلسطيني. شكرا جزيلا
لأجل
التعليق على هذا الموضوع.
شكرا لك أبو عبد الله. يعني هم يفعلون كل هذه الأمور تقية،
أما القرآن فلا يحفظونه لأنهم يعتقدون أنه محرف فما في داعي لحفظ المحرف. أما الصلاة فإن الله يجزأ بشيعتنا من صلى عمن لم يصلي، الرواية التي أخذناها في حلقة الشيعة شعب الله المختار. نعم. أيضا من نواقض الشيعة،
أمامنا دقيقة واحدة
طيب
نعم يعني حتى نغلق هذا الموضوع لنبدأ موضوعا آخر بإذن الله تعالى.
طيب هل ممكن نذكر النواقض هذه ولا
تفضل يعني عناوين بارك الله فيك.
عناوين من نواقض التقية أن الإمام مبلغ، فإذا كان يتقي فمن الذي سيبلغ الناس؟
نعم.
أيضا الناقض السادس ليس العذر بأنه حصل لأهل البيت عذاب، فهذا حصل أيضا لغيرهم ولم يستخدموا التقية.
نعم.
مثل الإمام أحمد وغيره.
نعم.
ليس السبب الموجب للتقية عند الشيعة هو الاضطهاد والتعذيب، فإنه قد عذب علماء من أهل السنة ولم يلجأوا إلى القول بالتقية، أبو حنيفة، مالك، أحمد بن نصر الخزاعي، الإمام الشافعي. أيضا الناقض الثامن، الله لم يعذر الإنسان في كتم دينه إلا إذا كان مستضعفا. قال الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين.
نعم.
من الرجال والنساء والولدان. فعلي بن أبي طالب هل كان يستخدم التقية؟ فإن كان يستخدم التقية هل كان مستضعفا؟ فإن كان مستضعفا
فهذا يتناقض مع هذا الإمام الذي يعلم ما كان وما سيكون وما وكائن ويملك الإمامة الولاية التكوينية، فكان يستطيع أن يغير كل شيء في الكون بكون فيكون التي يدعونه له. في حلقة قادمة بإذن الله تعالى ربما يعني مررنا سريعا على ما بقي في هذا الموضوع وبدأنا موضوعا جديدا،
لكن أظن المسائل الرئيسية أخذنا في مسألة التقية، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نطرح مواضيع أخرى فيما يتعلق
بإذن
هذا موضوع التقية، وعرفنا أنها إنما تكون للإضطرار وفي حالة خاصة فقط وليست يعني على طول الخط ولا مذهبا ولا دينا رسميا، وإنما هي رخصة فقط، ومن ترك التقية فهو أفضل.
بارك الله فيكم شيخي، وشكرا لكم مشاهدي الكرام. يمكنكم أن تتواصلوا معنا لمدة ساعة أيضا من الآن، وخلال هذه الساعة فقط عبر الهاتف يستطيع الشيخ أن يجيب على أسئلتكم بإذن الله تعالى. كونوا معنا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.